بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم المورد الأول من موارد النقد. المورد الثاني يرتبط بالمنافع غير المستوفاة. إذا باع أو إذا أجر الإنسان داره فطارة يسكن المستأجر في الدار، فيقال حينئذ إن المنفعة قد استوفيت، وأخرى لا يسكن في الدار فتكون سكن الدار من المنافع غير المستوفاة. فالكلام في هذا النقض في المنافع غير المستوفاة. اتفقوا على أن الإجارة الصحيحة أو البيع الصحيح لا يقتضي الضمان في المنافع غير المستوفاة. فلو باعه الدار أو آجره إياها وكان البيع والإجارة صحيحين وأقاله بفسخ أو نحوه، فيسترجع الثمن بتمامه من دون أن ينقص منه ما بإزاء المنفعة غير المستوفاة، وهذا أمر متفق عليه بينهم في العقد الصحيح. ولكنهم ذهبوا إلى ضمان المنافع غير المستوفاة فيما لو كان العقد فاسدا، وهذا مخالف لقاعدة ما لا يضمن، إذ وجد مورد لا يضمن بصحيحه ولكنه يضمن بفاسده. واضح مورد النقد؟ لا، على العكس. هذا بصحيح، هذا بصحيحه لا يضمن، صح؟ فكان مقتضى العكس أن نقول لا يضمن بفاسده أيضا، مع أنه ضمنوا بالفاسد. تفدنا؟ نعم. أي فنقض على القضية العكس التي نبحث عنها. هناك محاولة للجواب عن هذا النقض، حاصلها أن هذا المورد في الحقيقة ينبغي أن يندرج تحت قضية الأصل لا قضية العكس، بدعوى أن المنافع غير المستوفاة تضمن في الصحيح والفاسد معا. وبعبارة أخرى، إن النقض بالمنافع غير المستوفات فرع تسليم أن العقد الصحيح لا تضمن فيه المنافع غير المستوفات، حتى يصدق لا يضمن بصحيحه. والحال أن المنافع المستوفات مضمونة على كل من تقدير الصحة والفساد. تقريب الوجه في ذلك أن المؤجر أو البائع عندما سلم العين التي تقبل الاستفادة منها إلى مدة زمانية محدودة، فعدم الاستفادة من العين في تلك المدة يرجع إلى تقصير من قبل المشتري أو المستأجر، فهو الذي يضمنه. يعني الآن لنفترض سيارة، واحد باع سيارة وأجر سيارة، بالنتيجة هذه السيارة في كل سنة لها قيمة، كلما ازدادت كلما نقصت قيمتها، فأنا سلمتك السيارة وأنت لم تستفد منها، فعندما تريد أن ترجع لابد أن يخصم منك هذا ما بإزاء تلك المنفعة التي لم تستوفها. يجيب المصنف رحمة الله عليه أن المدار في الضمان وعدمه هو كون الثمن بإزاء العين أم بإزاء العين والمنفعة. فإن قلنا إن الثمن في البيع مثلا بإزاء كل من العين والمنفعة بحيث يقبل التقسيط، فلتفويت المنفعة وإن كان بعدم استيفائها قسط من الثمن فيجب ضمانه. ولكن البيع في الواقع والحقيقة الثمن فيه بإزاء العين، والمنافع تعتبر من الدواعي التي لأجلها ترتفع قيمة العين أو تنخفض، لا أن الثمن يوزع على كل من العين والمنفعة، والدواعي وإن كان مما يقدم بسببها العقلاء، لكنها لا يوزع عليها الثمن عندهم، وإنما يبذل تمام الثمن بإزاء العين، وعليه فالمنافع غير المستوفات في العقد الصحيح لا تضمن، والحال أنهم اتفقوا على ضمانها في الفاسد، فيصلح هذا المورد نقضا على قاعدة العكس. ما أدري صار واضح المطلب. يقول: ويشكل اضطراد القاعدة، أي شمول القاعدة، في المبيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح، ولذا لو أقاله يرجع تمام الثمن ولا يدفع المقال شيئا بإزاء ما لم يستوفه، مع أنها بالاتفاق مضمونة في العقد الفاسد، إلا أن يقال إن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد، فحينئذ يكون هذا المورد من مصادق قاعدة الأصل: ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. وفيه نظر، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح. ليه؟ لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع. نعم، قد تكون المنافع من قبيل الدواعي، ولكن لا يعني ذلك أنه يقسط عليها الثمن. المورد الثالث من الموارد التي نقض بها على القاعدة: حمل المبيع الفاسد. فلو أن شخصا باع شاة وكانت حاملا، سألان لا أدري منه من غيره، ثم تبين أن البيع فاسد، هذه المسألة طبعا يمكن أن يذكر لها صور: طارة يكون قد باعه كلا من الحامل والمحمول، على أساس أن الثمن بإزائهما معا، وأخرى يكون المبيع هو خصوص الحامل دون المحمول، وثالثة بالعكس على الأول يدخل المورد في قاعدة الأصل بلحاظ كل من الحامل والمحمول، لأن البيع يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده، والمفروض كل واحد من الحامل والمحمول ماذا؟ مبيع. هذا يدخل في قاعدة الأصل بلا إشكال. وعلى الثاني لو تبين أن البيع فاسد وتلفت أو وتلف الحمل، الثاني ماذا كان؟ المبيع هو الحامل دون المحمول، فتلف المحمول في هذه الصورة لا ضمان للحمل في البيع الصحيح في صورة التلف، نتكلم عن التلف لا الإتلاف، لأنه أمانة عنده إلى أن تلد الشاة، والأمانة لا ضمان فيها في صورة التلف. هذا إذا كان البيع ماذا؟ صحيح. فينتج ذلك أن الحملة لا يضمن في العقد الصحيح، مع أن الفقهاء ضمنوا في العقد الفاسد فصح النقض، إذ أن الحمل لا يضمن في الصحيح فكان حقه بمقتضى القاعدة أن لا يضمن في الفاسد، لكنهم ضمنوا. واضح ما أريد النقد؟ إذن هذه الصورة الثانية هي محل الكلام. والصورة الثالثة حكمها واضح بلحاظ الحمل، فإنه يضمن بصحيحه وفاسده لأنه هو المبيع. حاول الشهيد الأول رحمة الله عليه أن يوجه الأمر بأن يحول هذه الصورة التي نبحث عنها إلى صورة تخرجها عن محل النزاع، وهو أن يكون الكلام فيما إذا اشترط المشتري دخول الحمل في البيع. وحينئذ يكون المورد أجنبيا عن قاعدة العكس، لأن الحمل إذا كان جزءا من المبيع صار يضمن بماذا؟ بصحيحه وفاسده، فلا نقضى. وهذا كما ترى توجيه لفتوى الأصحاب الذي بحسب الظاهر الأصل فيها هو العلامة، وليس توجيها لرواية واردة في البين. والأمر سهل. هذا المورد الثالث. يقول: ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع فاسدا على ما صرح به في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير من كونه مضمونا على المشتري خلافا للشهيدين والمحقق الثاني، وبعض آخر تبعا للعلامة في القواعد. العلامة في القواعد قال بعدم الضمان، وجهه الشهيد الثاني وجهه الشهيد الأول بأي شيء؟ بأنه ناظر إلى كون الحمل جزء من المبيع فيكون خارج عن مورد البحث. لكن يبقى الإشكال بناء على رأي الشيخ الطوسي ورأي العلامة في غير القواعد. ملتفت جيدا؟ وعن الدروس توجيه كلام العلامة. أي كلام العلامة؟ كلام العلامة ليس في التذكرة والتحرير، بل كلام العلامة في القواعد. يعني بعبارة أخرى يظهر من العلامة أنه عنده تهافت في القواعد، ذهب إلى عدم الضمان للحمل، في التحرير والتذكرة ذهب إلى الضمان. يقول: سهلة، المورد الذي ذهب فيه إلى الضمان في المورد الذي لا يكون الحمل جزءا من المبيع، هذا المورد هو الذي يصلح نقضا على القاعدة. أما المورد الذي اختاره في القواعد فناظر إلى كون الحمل جزء من المبيع تبعا للعلامة في القواعد، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنه للبائع. وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع، وحينئذ لا نقضى على القاعدة. شوف العبارة: ويمكن نقض القاعدة بالحمل الفاسد على ما صرح في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير من كونه مضمونا على المشتري خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر تبعا للعلامة في القواعد في عدم الضمان على المشتري، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنه للبائع. وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول، هذا من هذا التوجيه نفهم أن قوله خلافا للشهيدين، خلافا للشهيدين في مسألة النقض،
يعني الشهيدين صاروا في هذه المسألة بأن المبيع لا يضمن في فاسدين،
هذا ظاهر العبارة هكذا. نعم،
ثاني وجه كلامه في التحرير، يعني الذي من علامة التحرير ذهب إلى الضمان، والدروس ناظر كلام علامة التحرير.
هذا دروس ناظر إلى كلام العلامة. هي المسألة جدا واضحة، فقط العبارة. اتفقنا في إذا كان الحمل جزء من المبيع ففيه ضمان في الصحيح والفاسد، إذا كان الحمل ليس جزءا من المبيع فإذا فيه ضمان في الفاسد يصلح نقضا على القاعدة. اتفقنا؟ هذا بحسب الأصل المطلب مع قطع النظر عن كلمات الأعلام. أما بحسب العبارة خب هناك جماعة منهم العلامة في التذكرة والتحرير ذهبوا إلى الضمان في الفاسد، فإذا ذهبوا إلى الضمان في الفاسد ولا ضمان في الصحيح فينقض على القاعدة. إذا ذهبوا إلى الضمان في الفاسد لأجل أنه جزء من المبيع يعني فيه ضمان في الصحيح أيضا فتكون أجنبية عن القاعدة. هذا واضح في العبارة. خالف في الضمان بحسب الظاهر الشهيدين والمحقق الثاني والعلامة في القواعد، يعني قالوا بعدم الضمان. جاء الشهيد بحسب هذا عبارة الكتاب، وإلا في الدروس قد يكون الأمر واضحا. بحسب عبارة الكتاب جاء في الدروس ووجه كلام العلامة. هذا يحتمل فيها وجه كلام العلامة في القواعد، ويحتمل أن يكون وجه كلام العلامة وين؟ في التحرير والتذكرة. إذا رجعناها إلى التحرير والتذكرة فيكون وجه كلام العلامة بالقول بالضمان بكونه الحمل جزء من المبيع فتكون أجنبية عن مورد البحث، فيكون فيه ضمان لأنه لا يوجد ضمان. وإن رجعناها إلى الأقرب وهو قول العلامة ماذا؟ في التذكرة. ليش أقرب وأولى؟ لأن هناك العلامة في التذكرة والتحرير تابع للشيخ الطوسي، كان الأولى أن يوجه كلام الشيخ الطوسي. كيف كان؟ إن رجع كلام الدروس إلى قول العلامة في القواعد فحينئذ لابد أن نتصرف في قوله خلافا، وهذا يحتاج إلى مراجعة الدروس. عندك الدروس بعد الدرس، الأمر سهل، أصل المطلب واضح، الأمر سهل. المورد الرابع، واضح الفكرة، يعني فقط تنحل المشكلة بأن نرى كلام الشهيد في الدروس، ربما يكون راجع إلى كلام العلامة في القواعد، حينئذ لا بد أن نوجه قوله خلافا للشهيدين. يعني خلافا للشهيدين يعني يكونا قد قالا بالضمان في الصحيح والفاسد. المورد الرابع والأخير الذي نقض به على القاعدة يرتبط بالشركة الفاسدة. الشركة عقد من العقود التي تقتضي المشاركة والاشتراك بالمال بين طرفين، ولها شروط مذكورة في محلها. لو اختل بعضها تحكم بالفساد، وبعد الحكم بالفساد يوجد نظريتان، الأولى أنه بعد فساد الشركة يجوز لكل واحد من الشريكين أن يتصرف في الأمر المشترك، لأن الشركة كاشفة عن الإذن وفساد الشركة لا يمنع كشفها. واضح مدرك هذه النظرية؟ قل يجوز لنا أن نتصرف لكل واحد من الشريكين. ليش؟ لأنه مأذون. من أين استكشفنا الإذن؟ من الشركة. طب إذا كانت الشركة فاسدة لا يزول الكشف الذي تكشف عنه وهو الإذن. والنظرية الثانية مفادها أن الكاشف عن الإذن هو الشركة، صحيح، لكن الإذن كان على تقدير صحة الشركة، فالإذن المعلق على أمر إذا تبين عدم وجوده فلا يكون الإذن متحققا. هذا مدرك النظرية الثانية. كلامنا في مورد النقض بناء على هذه النظرية الثانية، فإن أحد الشريكين تلف في يده حصة الشريك، ففي العقد الصحيح للشركة لا ضمان، بينما في العقد الفاسد حكموا بالضمان، وليس ذلك إلا لأن يد الشريك على المال المشترك بعد فرض عدم الإذن يد عدوان فتدخل في قاعدة على اليد فيضمن، بخلاف ما لو قلنا بالإذن فإن يده يد أمانة فلا يضمن. فإذن النقض مختص في أي صورة؟ في صورة القول بزوال الإذن بالتصرف. يقول: ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، فأخذ المال المشترك حينئذ يكون عدوانا موجبا، حينئذ عدوانا موجب للضمان، فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان، موجب خبر لأخذ.
إلى صورة الإتلاف أخذ المال المشترك.
نعم.
كأنه بالعبارة النظر إلى أخذ المال المشترك، هذا خروج عن محل البحث وهو التالي.
كيف؟
إتلاف أخذ المال المشترك عدوانا لأنه لا يجوز له التصرف. فبعضهم مثلا أشبه على المصنف بأنه هو خروج عن محل البحث أصلا. يعني ما لي بعتكلم عن أخدموا عن مسألة التلفية للتلفية الشريك، أخذ المال المشترك عدوانا فيكون من مطالق الإتلاف.
يعني هذا عندما أخذه تلف أو لم يتلف،
أخذ المال المشترك عدوانا، هذا اللي هو يعني أثر ضمان مترتب على أخذ المال المشترك اللي هو إتلاف، هو يعني
نفس الأخذ، يعني
نفس الأخذ هو الموجود الضمان.
أيه خب، بالنتيجة تلف أو لم يتلف؟
إتلاف.
لا لا، هذا المال المشترك فسد أو لم يفسد؟ بطل، يعني تلف أو لم يتلف؟ طيب. تريد أن تقول لي أنه هذا التلف يرجع في إلى صورة الإتلاف مع القول بعدم على عدم الإذن بالتصرف، انتفدنا؟ بناء على عدم الإذن بالتصرف. طيب، في ال العقود التي يضمن بفاسدها الأمر كله من هذا القبيل. سوف يأتي أنه في العقود الفاسدة كلها أحد الأحكام التي تترتب على العقد الفاسد أنه يجب الإرجاع فورا.
وجوب الإرجاع غير جواز التصرف، مسألة ثانية. يعني هي جواز التصرف، تصرف يعني تصرف العين،
أي فهو أخذها يعني وضعها في يده، هذا المقصود، هذا وضعها في يده، هذا من غير حق، فتلفت عنده بآفة سماوية فيضمن. التفتنا.
كيف يكون الناس في خصوص الشركة الفاسدة يعني في كل عقد؟
كيف؟
يعني كيف يكون في خصوصية للشركة الفاسدة إذا كان المراد مجرد أخذ لي عنوانها
بهالمعنى؟ آه، لأن الشركة لأن الشركة الصحيحة لا يضمن فيها، بخلاف في البيع، البيع الصحيح يضمن فيه فيضمن بفاسده. هذا محل النقد. طبعا هذا في الشركة قابل أن يجاب عنه، لكن بجواب آخر، لأن كنقد. بعد ذلك يتعرض الماتن رحمة الله عليه لمدرك هذه القاعدة. المدارك المتقدمة في قاعدة الأصل لا تجري في المقام، لأن المدارك الثلاثة المتقدمة كانت تثبت الضمان في الفاسد، ونحن هنا نريد أن نثبت عدم الضمان فلا تجري. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الكلام المتقدم عنه تمسك بمفهوم الأولوية، وصياغة قياس الأولوية كالتالي: إذا كان العقد الصحيح لا يستوجب الضمان فالعقد الفاسد من باب أولى لا يستوجبه. ووجه الأولوية أن العقد الذي أمضاه الشارع لم يكن سببا للضمان، فإذا كان فاسدا فهذا يعني أن الشارع نزله منزلة العدم، فلو قلنا بالضمان فيه فلا يخلو من أحد وجهين. فمثلا الرهن الصحيح لا ضمان فيه، فإذا كان في فاسده ضمان فإما للإقدام على الضمان وإما لحكم الشارع بالضمان، وكلاهما باطل. أما الأول فلكونه خلاف الفرض فإن المتراهنين لم يقدما على الضمان، بل الرهن مجرد وثيقة عند المرتهن لمن له عليه دين. فلو كان فيه إقدام لأوجبنا الضمان وين؟ وين؟ في الصحيح أيضا. أما أن الثاني باطل فالمفروض أن الشارع حكم بالفساد والفاسد لا يترتب عليه الأثر، فلا سبب يوجب الضمان. هذا كلام شرح كلام الشيخ الطوسي. لذا يقول: ويمكن النقض أيضا، لا عفوا، ثم إن مبنى هذه القضية السالبة على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولوية، وحاصلها أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده. وتوضيح أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان، لأن أثر الضمان إما من ناحية الإقدام على الضمان والمفروض عدم الإقدام، وإلا لو كان فيه إقدام لضمن في الرهن الصحيح، وإما من ناحية حكم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعاملة الفاسدة، والمفروض أنها فاسدة والفاسد لا يؤثر شيئا. ووجه الأولوية أن الصحيح إذا كان مفيدا للضمان أمكن أن يقال إن الضمان من مقتضيات الصحيح فلا يجري في الفاسد، بخلاف العكس لكونه لغوا غير مؤثر على ما سبق تقريبه من أنه أقدم على ضمان خاص إلى آخره. يأتي شرح هذا وفيه إشكال هنا، والحمد لله رب العالمين.